أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كان اليوم الرابع من أيام العيد، وكنت على سفر، وفي طريق السفر كان هذا المشهد العجيب. أكثر من 10-15 سيارة على جنبتي الطريق، كلها محطمة، حوادث سيارات، قل بسبب الشبورة، قل بسبب كذا، بسبب كذا. لكن المشهد ترك عندي رسالة، ألا وهي أني تذكرت قول الله جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما يدري لعل الساعة تكون قريبا. الناس رايحين يعيدوا وخارجين من بيوتهم، وهم لا يخطر على بالهم انه ممكن تكون اللحظة دي هي لحظة النهاية. وما يدري لعل الساعة تكون قريبا. ليه ما كنتش أنا مكانه؟ إيه الشيء اللي أنا مخليني قوي مستريح وحاسب إنه لسه بدري، لسه قدامي وقت طويل؟ اللي كانوا ميتين كلهم أغلبهم شباب. أول حاجة خطرت ببالي، قلت يمكن اللي بيدور بذهن الواحد مننا إنه لسه شباب، وإن الموت ما بيجيش إلا لكبار السن. واحد من الشباب كان بيحكي، بيقول: كنت بشوف في المسجد راجل مسن. الراجل كان ظاهر عليه أعراض الشيخوخة، ورغم كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان مجتهد في الطاعة بشكل عجيب. كان ينزل من قبل الفجر كده بربع ساعة وياخد الخطوات للمسجد بشكل متهالك تماما. ففي مرة من المرات لقيت اللي بيرن عليا: تعالى علشان في جنازة حد من أهل المسجد، تعالى علشان خاطر نروح ندفنه ونسيع جنازة. فأنا رايح صليت، بصيت لقيت أولاد الراجل ده ماشيين في الصفوف الأولى، قلت هو أكيد الظاهر إن هو يكون هو اللي مات. وشيعنا الجنازة، وقعدت أدعي للراجل من كل قلبي، بلتفت لقيت ورايا، ولقيت انه كان اللي مات واحد من اقارب هذا الرجل. بيقول في الرسالة اللي وصلتني في اللحظة دي، ان انا فكرت على طول انه الرجل كمنه كبير في السن، فاكيد هو ده اللي يكون وافته المنية. وده احد الاشياء اللي بيغرر بيها ابليس الناس، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن جملة الغرور إنه يطول له في الأمل، لسه بدري. طيب تعالوا شوف، من الصحابة اللي ماتوا في سن مبكر سواء من الصحابة أو من السلف. مثلا عمير ابن أبي وقاص استشهد في غزوة بدر وعمره 16 سنة. سيدنا معاذ بن جبل مات عنده على قول بعض المؤرخين 38 سنة وفي قول 28 سنة. معاذ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحبك يا معاذ، وأخبر أنه يأتي يقدم العلماء برمية رام. معاذ اللي فتح اليمن بدعوته مات عنده 28 سنة أو 38 سنة. طب معاذ ما قعدش ليه؟ ما عمرش لغاية ما يبقى عنده 60 و70 سنة ليه طالما هو عالم وداعية وعابد؟ المسألة ما بتتحسبش كده. كل واحد مننا يحس ان هو لما هيعمل كذا وبعد كده هيموت. كل واحد كده عنده حاجة يقول لك بس لما انا اكيد لا لسه، لما اتجوز ادخل الدنيا، لما اخلص كذا وكذا، لما 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 لما. انا كنت يستوقفني قوي الحكاية ان ابص مثلا لواحد زي الامام النووي. الامام النووي مات وعمره 46 سنة وشايد كتاب من اعظم كتب الفقه، كتاب المجموع، ولم يكمله. ولو انت شفت بعد كده اي كتاب من كتب الفقه وتقارنه بالمجموع لا طبعا، واللي حاولوا يكتبوا من بعض الامام النووي ما عرفوش يعملوا زيه. طيب بالعقل يعني، طب بس يمد في عمره 3-4 سنين يخلص لنا الكتاب وجزاك الله خيرا، ادى الرسالة وانتهينا. ويمكن هو وهو بيكتب الكتاب مشغول برضه بحاجة كده انه يخلص الكتاب وما قبل ان ينتهي من ربع الكتاب. فاهمني؟ يعني لو الواحد قاعد يقول انا بس لما اعمل كذا وكذا ربنا بس ان شاء الله يمد في العمر لغاية ما، مش بتاعتك. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. سيدنا عمر بن عبد العزيز مات عنده 40 سنة، الامام الشافعي مات عنده 45 سنة. ابن الجوزي بيعلق على المعنى ده، على الشبهة دي، انه اغلب الناس متصورة ان الكبار في السن هم اللي هيموتوا او هم يعني اقرب الناس للموت. بيقول ويجب على من لا يدري متى يبغته الموت ان يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فان اقل من يموت الاشياخ وأكثر من يموت الشبان، ولهذا ينظر من يكبر. تعالوا أأكد لكم على المعنى عشان نفند الشبهة، علشان إبليس بيلعب بينا في الحتة دي. شوفوا الإحصائيات اللي بتشير للمعنى. إحصائية عن حوادث الطرق عن منظمة الصحة العالمية بتقول إن وفيات الشبان في المرحلة العمرية من 10-24 سنة وصلت إلى 400,000 شاب حول العالم في 3-4 سنين اللي فاتوا. 500,000 شاب بيموت بسبب حوادث السيارات. طيب تعالوا أفكركم ببعض الناس اللي كانوا من مشاهير الناس، على أساس إن غالبا هم دول اللي الناس بتفتكرهم وماتوا فجأة. مثلا عارفين علاء ولي الدين الممثل؟ مات من حوالي 4 سنين. اول يوم العيد راح عمل ايه؟ كان راجع من البرازيل، وصبح الصبح صلى العيد وذبح وفرق ورجع بيته، قال لاخوه هات لي الجرنان. اخوه راح يجيب الجرايد، رجع لقاه مات. انا بس عايز اعيش المشهد. صبح الصبح ده بيفكر في ايه؟ اللي قال له روح جيب الجرايد ده بيفكر في ايه؟ كان لسه بيصور فيلم وكان مش عارف يعمل ايه وصوت، كان دماغه فين؟ اصل احنا الشبهة الابليسية انه هيجي قبليها ب40 يوم وهيبقى حاسب انه كل حاجة وهيبقى عارف انه هيموت، وهو بيقول وهو بيسوي، واللي حاسس انه خلاص هيموت هيبقى حاله عامل ازاي؟ طلال مداح كان مغني سعودي، مات على فسدة المسرح. تحب تموت كده؟ وهو قاعد بيقول مش عارف ايه، بيقوله دخل يقول في القبلية الثالث بيتكلم، وقع سقط على فسدة المصر، ويقول لك بقى صريع الفن ومش عارف ايه والكلام ده. شفته السنة قبل اللي فاتت محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي برضو مات فجأة، وهو بدأ يكلم واحد من أصحابه في النادي وقعد يتكلم على موضوع موت الفرد، وبعدين وعظ أحد أصحابه على أساس أنه هو يعني كان مشرف على نفسه في البنات ونزل زي أي حد ومات فجأة في الملعب. ده ما حصلش، ودول ما كانوش شبان، مات عنده 22 سنة لعيب الكاميرون، هو كان بيلعب مرة واحدة وقالوا بلع لسانه، واللي قال جاله سكتة قلبية مفاجأة واتعملت عليه ضجة قد كده. دي مش حوادث واقعية. السؤال والدور على مين؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. الله جل وعلا يقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وبعد كده محتاجين إيه أكثر من ذي موعظة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موت الفجأة من أشراط الساعة. ففي الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتراب الساعة أن يظهر موت الفجأة. ولاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر موت الفجأة، إنه كأنه يبقى شيء مخفي ومرة واحدة يكثر جدا، وده علامة من العلامات المتحققة في زمننا. كان الشعبي يقول: من اقتراب الساعة موت الفجأة. والمشكلة ان العلماء اختلفوا في موضوع موت الفجأة، هل هو خير ولا يعني اللي موت فجأة كده وما يعانيش من مرض ومن ده خير لي، ولا انه ده بالنسبة له شر لانه مش هيلحق. الامام احمد كان يقول: اكرهه لانه لا يستعد له. انما الواحد لما يبتدي يعني تبقى فيه مقدمات للموت فممكن يستدرك امره ويجدد توبته ويحسن حاله، انما لو مره واحده الموضوع صعب. والبعض ذهب لان في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ان موت الفجأة راحه للمؤمن اللي هو اصلا موفق ومسدد وعارف الطريق، فلما ياتيه الموت ياتيه فجأة من غير ما يكون ليه مقدمات من باب تخفيف الله بالعبد. فالموت فجأة ما بين هذا وذاك. احنا في احوالنا لا نتمنى طبعا ان ياتينا الموت فجأة هكذا. وانا النهارده هقول لكم في ضمن رشدة العلاج ازاي الواحد يتحرز بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من موت الفجأة. هو في حاجات ممكن الواحد يتحرز بيها؟ نعم، وارد في السنة بعض الحاجات هنذكرها ان شاء الله في وصفة العلاج في اخر الدرس. المهم عايزين نؤسس هذا المعنى ونرسخ هذا المعنى ان الموت يأتي ضغطة، وان المعنى ده لازم يبقى يقين وايمان جوانا. يا مناش شفناهم وماتوا مرة واحدة فجأة في ريعان الشباب، والقصص في المعنى ده كثيرة جدا. أحد الناس بيحكي بيقول يعرف صديق ضابط صف في القوات الجوية، فلقى في يوم الأيام بيتصل عليه برضو: تعالى ساعدنا في استخراج شهادة وفاة لواحد من زمايلنا توفي. بيقول: حط بعضي، ورحت فعلا أنهينا الإجراءات ورحت غسلته وكان حاضر معايا على الغسل. الكلام ده كان في حوالي الساعة 11:30 شوية، وجهزنا الميت علشان نلحق نصلي عليه الظهر، وبالفعل صلينا عليه الظهر وخدناه ودفناه. رجعت بيتي لقيت اللي بيتصل عليا قبل العصر بشوية: تعالى الله يكرمك علشان خاطر في جنازة. قلت: خير. خدت بعضي ورحت دخلت المستشفى، وكانت المفاجأة هو نفس الصديق اللي اتصل علي مات من لحظته بعد الدفن. واخدين بالكم الدنيا ممكن تبقى عاملة ازاي؟ مرة كده حصل معانا احنا الموقف ده، رحنا ندفن واحد والراجل واقف على القبر وبيقول موعظة، راجل مسن كبير في السن، وقع من طوله خدوه على المستشفى مات. لسه دفن واحد وهو لا يدري انه سيكون في هذا المكان بعدها بقليل. الاحصائيات بتقول ان الموت المفاجئ يهاجم الانسان المريض حتى في المستشفى. بعض الدراسات قالت ان 10% يموتون بشكل مفاجئ داخل المستشفى، و 90% من الناس بتبقى خارج المستشفى. في امريكا يموت كل عام اكثر من 300,000 انسان فجأة بسبب امراض القلب. بعض الباحثين بيقولوا ان تقديرات الوفيات الناتجة عن مرض السكر حول العالم في عام 2000 بلغت 29 مليون، والعدد ده تضاعف 3 مرات وبلغ 75 مليون مريض توفوا بسبب مرض السكر. بعض الدراسات ايضا ذهبت الى ان التدخين يرفع احتمال الموت المفاجئ 3 أضعاف، وان التدخين هو المسؤول عن ربع امراض القلب التاجية المعروفة بالسي اي دي. واو الاحصائيات دي انا ما رضيتش اجيب الباقي، لان انا وقاعد بحضر الكلام يا نهار ابيض، طب ما هو ده ما فيش اكتر من السكر عند الناس، وما فيش اكتر من كذا، وما فيش اكتر من كذا، والامراض بقى الاخرى المستعصية الكثيرة جدا. وما يدري لعل الساعة تكون قريبا. طيب طالما الموضوع كده، ما احنا المعاني دي بتمر علينا مرور الكرام ليه؟ المشاهد دي ما بتأثرش فينا وبتخلينا ناخد قرار التغيير ليه؟ هي فين المشكلة؟ اقول لك فين المشكلة؟ المشكلة في داء خطير، اخطر مرض ممكن تكون بتعاني منه وانت مش داري. المشكلة في داء طول الامل. لسه بدري، هو ده طول الامل. قالوا ان طول الامل متى تمكن من القلب صعب العلاج، فليس من داء اشد على القلب من طول الامل. قال الفضيل بن عياض: ان من الشقاء طول الامل، وان من النعيم قصر الامل. عارف ليه خطير؟ لان مفيش حد يخلص منه حتى كبار السن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، في حب الدنيا وطول الامل. يعني لو انت فاهم ان لما هيبقى عندك 50-60 سنة هتبقى بلا امال، وان انت خلاص هتقعد تعكف في المسجد وهتمسك مصحفك وهتركز بقى خلاص نعمل لاخرتنا. لا لسه ولسه 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 ما عملناش ولسه ما جبناش ونغير ونعمل ونسوي ولسه الدنيا فيها، مش هيقف. عشان كده داء خطير ما بينتهيش. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من طول الامل والركون الى الدنيا. الحديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم خط مربعا، عمل مربع كده، وخط خطا في الوسط، وعمل خط في وسط المربع ده خارجا منه، وخط خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط، وجنب الخط اللي في الوسط اللي داخل المربع حط شوية خطوط صغيرة كده، وقال: هذا الانسان وهذا اجله محيط به، وهذا الذي هو خارج، الخط اللي كان خارج من المربع هذا امله، فامل اطول من اجله، وهذه الخطوط الصغار هي الأعراض. الأعراض يعني مرض، آفة، ابتلاء، حاجة تصيبه تذكره بأنه الأمل دي لازم يكفكفها شوية ويلحق يعمل لآخرته قبل ما توافيه منيته. قال: وهذه الخطوط الصغار الأعراض. فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، فلو ده ما جالوش يبقى في غيره، وهكذا إلى أن يوافيه أجل. المرض الخطير ده إيه سببه؟ سببه الحرص على الدنيا، إن الدنيا تكلبش، إن الدنيا تبقى أكبر همي. عايش ليه؟ بتفكر في إيه؟ نفسك في إيه؟ أكبر طموحاتك إيه؟ إيه هي أمالك؟ إيه الأشياء اللي أنت بتحلم بيها؟ فكر معايا وبمنتهى الصدق والإخلاص جاوب على الأسئلة دي. عايز إيه؟ بتفكر دلوقتي في بعض الأشياء المتعلقة بحياتك، الحاجات دي بتهدف وبتوصل في الآخر لهدف حقيقي عايش له اسمه رضا ربك والقرب منه ولا بعيد؟ هو ده ربنا سبحانه وتعالى لما ذم اليهود قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ونكر الحياة، من باب التحقير، أحرص الناس على الدنيا، عايزين نعيش، عايزين نتمتع. هو المتعة والحياة والعيشة هتيجي، ما ربنا مش هيعيشك الضنك ومش هيعيشك في ضيق عشان انت بقيت في طاعته، بس هتيجي من سكة مرضاته، من سكة انه بيحبك، فمش هيسيبك كده. انما لو انت طلبتها من سكة معصيته، هي ده بقى الضنك بعينه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. انما عند الله لا ينال الا بطاعته. ومن جملة ما عند الله انه يسعدك، فعمرك ما هتعيش السعادة الحقيقية الا لو هو ادالك. فشدة الحرص على الدنيا تفسد عليك حالك وتخليك طويل الامل، لسه ولسه ولسه قدامنا حاجات كتير لسه ما حققناهاش. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. بيقول لو جبنا اتنين ديبة وجوعناهم وبعدين سبناهم ودخلناهم على حظيرة أغنام مش هيسيبوا منها حاجة. وقلبك كده لو دخلوا الحرص على المال والشرف يضيع دينك، ينشف دينك. عايز فلوس، عايز فلوس، عايز فلوس، عايز أبقى شرف، يفسدوا عليك أمر دينك. فعشان كده بيكره بقى الشيرة دي خالص. ولو بدأت تذكره وتقول له لعل الساعة تكون قريبة يقول لك يا عم ما بلاش وجع الدماغ، انت عايش تعيشنا الضنك، انت عايش تقرفنا في حياتنا، هو مركوش الا الكلام ده كله كله كده، خلونا نعيش. ماشي عيش، بس عيشها صح، اصلها مش بتاعتك ومش هتخلد فيها، انت فيها بتأدي وظيفة وخلاص. فما تنفعش تكون الوظيفة انك تتجوز وتخلف وتموت زي اي حد وانتهت القصة، عيشها صح. الفكرة لما نذكر المعاني دي انك تفتكر دايما ان في حقيقة غائبة عن ذهنك والشيطان مبعدها عنك ونفسك بتسولك انك تبعد عن المعاني دي كلها، الا وهي ان الموت اقرب من احدنا من شراك نعله، قريب قوي. ربنا يقول من 1400 سنة اقتربت الساعة وانشق القمر. الراجل يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له متى الساعة؟ يقول له ويحك وما أعددت لها. الساعة ساعتك، مش الساعة الكبرى يوم القيامة، الساعة اللي انت لازم تفكر فيها قوي ساعتك امتى؟ لحظة النهاية هتكون انت على انهي حال؟ على نفس الحال؟ نفسك تتغير؟ عايز تموت ازاي؟ من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عشت صح هتحصل الخاتمة، عشت مخلط ويوم فوق ويوم تحت، ويبقى ربنا يستر خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. عشت ضايع وبعيد يبقى نخاف. هذا الداء طول الأمل يتسبب في كل المشاكل اللي انت بتعاني فيها. كل المشاكل اللي انت بتيجي تقول يا شيخ اعمل ايه، عندي وعندي وعندي وعندي، هيقول لك دلوقتي هتبص تلاقي كل المشاكل اصلها وسببها طول الامل. طول الامل يورث الغفلة. ربنا يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. بيعمل إيه الأمل؟ بيلهيك. اللهو هنا بيكون بإيه؟ بالغفل. أنت دلوقتي في كذا حاجة بتشغلك، اللي بيشغله يقعد قدام فضية ويتفرج له على فيلم ولا يسمع له أغنية ولا يعمل كذا، واللي مشغول في الشغل وطاحن نفسه في الشغل ليل نهار فدوامة الشغل ما بيفكرش النهاردة أحواله إيه، قرب ولا بعد، ربنا راضي ولا ساخط، الدنيا تلاهي. واللي عنده مشاكل شغلاه، اللي عنده مشاكل في بيته، واللي عنده مشاكل في دراسته، واللي 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 كل واحد عنده شوية حاجات عمي يعني، فبيمشي. يلههم الأمل، الأمل يلعب بيه. شوف اللفظ القرآني يلهف، يخليه ملهي. مش كلنا ملهيين يا جماعة، كل واحد مننا مش عنده لسه كده ملهية، وكل الناس بكل طبقاتهم الاجتماعية بكل مراحلهم السنية برضو عندهم قايمة ولسه ملهياهم. انا قلت قبل كده اقعد ابص كده علي فوقية اللي اكبر مني بعشر سنين بيفكر ازاي، واللي تحتية وبص الاقي هي هي مفيش حاجة بتخسر. احد الناس مرة قال لي انا عادت افكر في حياة ابويا، عادت بصيت لقيته هو عمل ايه، عاش وبعد كده اتجوز امي، بعد ما عاد يكون نفسه و رزق بينا الحمد لله ربانا وجوزنا وما، بس ابويا ملحقش يعمل حاجة، يدوبك الحمد لله انه كان بيركح. فلما مات بص انا مش عايز اعيشها كده، انا منفعش اعيشها كده. قيمة الملاهي دي يلههم الامل مش هتنتهي، والله مش هتنتهي الا بقرار ان كل حاجة في حياتك تنقلب وتطلب حاجة اساس هي رضا ربنا، بس هو يرضى. بتتجوز ليه؟ عشان عايز نفسي وربنا يرضى. بتشتغل ليه؟ علشان ما مدش ايدي وربنا يرضى. انت بتذاكر ليه؟ علشان ابقى فعلا مثال للمسلم الملتزم بدينه وبر بأبي وأمي عشان ربنا يرضى. الملاهي دي كلها تتحول تبقى طاعات، لكن طول ما انت عايشها لنفسك هتبقى مشكلة. طول الأمل يورث الغفلة ويورث العبثية. فوضى، الحياة فوضى. جايين الدنيا ما نعرف ليه، عايزين ايه، جايين منين، رايحين فين، هي كده فوضى عبثية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنت حسبت إن هي انتهت، إن هي خلصت، إن هو حياة هنقضيها بالطول وبالعرض وبعد كده وقت ربنا بقى يبقى يحلها هو من عنده، عيشها يا عم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، ملك له العلو سبحانه، فارفع بصرك له وابعد عن شفشف الدنيا، فإن الله يحب معالي الأمور، يحبك بصص لي، ما يحبكش إن أنت تبقى مشغول بشوية شفاشف في الدنيا حقيرة لا تساوي شيئا وتفضلها عليه. طول الأمل يخليك تسوف التوبة وتنسى الآخرة. مش عايز تسوف ليه دلوقتي؟ مش عايزين دلوقتي واحنا قاعدين ناخد قرارات، كل واحد عارف انه بيعمل ذنب من الذنوب يخشى ان يلقى الله عز وجل بها، ليه دلوقتي ما يقولش الحق يمكن معرفش حطي عتبة الجامعة، انا هتوب دلوقتي، انا هجدد توبتي دلوقتي. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب 100 مرة في اليوم. أنا محتاج أتوب،
انا هعهد ربنا دلوقتي حالا ان انا ان شاء الله هبطل كذا وهبطل كذا. لا انا هبطلها
لاني مش عارف هقدر اكمل وبكره هيصبح عليا ولا لا. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. انما لو عندك طول امل يا عم اصبر خلينا نقضيها يومين وبعد كده نبقى نشوف. تقعد تعكمن علينا وتقعد تقول لك خلص خلص انا لسه ما شفناش دنيا. خلينا شويه شوفوني اشتغل بقى شباب بقى فما تكبتش نفسك. اللي انت عايزه اعمله روق وانت لسه ما عملتش كذا وكذا وكذا يا سيدي تبقى جرب بس كده مره وخلاص وبعد كده ربك غفور رحيم وهيتوب عليك ومفيش اي مشاكل. ليش طول الامل يعمل ايه بقى؟ يسوف التوبه وينشي الاخره. الحافظ ابن حجر في الفتح يقول يتولد من طول الامل الكسل عن الطاعه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه. طب ما يتيم سبحان الله وبحمده بقى ليها ثواب قد ايه؟ خدت معاك قد ايه؟ ما خدتش في ثانيه. سبحان الله وبحمده يعني الثانيه ليها وزن تقيل قوي. بتاخرها ليه؟ الحق قولها. انما طويل الامل يا سيدي هنبقى نقول كل حاجه لما يجي وقتها هنبقى نقول كل شيء. فيتكاسل عن الطاعه. ان شاء الله بس رمضان الجاي اتفرج عليا هبقى عامل ازاي. مش هسيب هقطع الدنيا صيام وقيام وقران وايه. بس استنى بس لما يجي رمضان عشان انا ما بفوقش كده ويبقى عندي نشاط ايماني الا في رمضان. لا انا نويت السنه دي عجبني قوي موضوع الحج قوي قوي قوي. لا ان شاء الله السنه الجايه اتفرج عليا. شغل ابليس ده بقى يجريك زي لما تلعب الاولاد الصغيرين تحط له كره وتخليه يجري 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 ياخدها يروح وحطها لك وحطها لك حته ثانيه والناس كلها تجري تجري خلاص اهو الجول قدامك اهو يلا شوط تروح ياخد الكره وحطها لك حته ثانيه وتروح تجري كده تقعد تلف 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 ومفيش كره هتتشدد ان شاء الله في المرمى خالص. هي دي الطريقه. يشوف التوبه وينسي الاخره. اعظم سبب من اسباب قسوه القلب طول الامل. ربنا سبحانه وتعالى يقول فطال عليهم الامد. فحصل ايه؟ الامد ده الامل اهو. ليش؟ فقست قلوبهم. شوف في القرارات انا عايزك تستشعرها كده وانت بتكلمه. بيقول لك حي على الصلاه. قلت له بكره. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يقدم لك ايده تقول له كمان سنة ينفع؟ حسها كده؟ بس حليم شفت احنا عاملين ازاي؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فعشان كده قلبك بقى عطشان محتاج نور الايمان ده محتاج فيوضات الرحمة دي تنزل على قلبك علشان هو ما بيتغذاش إلا الإيمان إلا محبة الرحمن. فمرة في مرة في مرة في مرة يفسد القلب ما بقاش ينفع يموت لأنه كان محتاج الغذاء والدواء والشراب وانت ما اديتهوش. هو عطشان وبيقول لك اسقيني وانت بتقول له السنة الجاية. يقسو القلب بطول الامل. الامر الرابع من الحاجات اللي تنتج عن طول الامل استحواذ الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. بعض الحكماء بيقول الامل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين. الشيطان يدخل ويرمي بس الوسوسه دي يا عم شويه فيلاقي في قلبك تقبل ليه لغايه ما الشيطان يدخل الحصن الحصين ده اللي هو قلبك ويفتح فيه ويتملكه. فبدل ما كان الشيطان بره لو انت ذكرت ربنا يتحرق ما يعرفش يدخل الحصن الحصين اللي انت محصنه بالذكر. القلب الذي ليس فيه شيء من القران كالبيت الخرب. البيت خربان ما فيهوش قران ما فيهوش ذكر. مين اللي يعيش؟ الشيطان.
يخش جوه يعمل ايه؟ يستحوذ. لما يستحوذ يعمل ايه؟ يمشيك. فتلاقي نفسك اعمل كذا بتقول امين وانت مش عارف، خلاص ما بتفكرش، اللي بيجي على دماغك بتعمله. استحواذ الشيطان، ولو تملكك الشيطان تبقى مشكلة كبيرة. الامر الخامس، ان طول الامل هو السبب في هلاك الامم. احنا مستضعفين ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في شأن اخر الزمان؟ قال انتم يومئذ كثير ولكنكم غشاء كغشاء السيل. ليه يا رسول الله؟ سيدب في قلوبهم الوهن. وما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. عشان كده نبقى أمة مستضعفة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني، صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها اللي هم احنا بالبخل والأمل. فطول الأمل ومسك إيديه والدنيا غلا، وكل واحد خايف من بكرة، والعيال دي هتعيش إزاي وأنا هعيش إزاي، الدنيا ملهاش أمان، فمسك إيديه وبيحسبها بطريقته هو، مش بيحسبها بيقين يعرفه عن ربنا، إنه عارف إن ربنا هو الرزاق، وإن ربنا سبحانه وتعالى إذا أنفقت في سبيله أنفقه عليك، أنفق عليك، ما بيحسبهاش كده. فبيمسك إيده بالبخل وطويل الأمل فتهلك الأمة. أنا عندي شبهة لازم أقولها، متصور إن حد منكم دلوقتي ممكن تكون خطرت بباله، ألا وهي أنت كده عايزنا ما نعيش في طموحاتش؟ أنت عايزنا في الآخر خالص الواحد يعني ما يفكرش خالص في بكرة، ما يخططش لحياته، إنه يبقى قصارى همه إنه يستنى الموت ويبقى قاعد مرعوب هيجي لي سكتة قلبية ولا هيجي لي مرض من الأمراض المستعصية وحموت، يبقى كده الواحد مش هيعيش، ما تبقاش حياة ولا حتى يعرف يعبد ربنا بالخوف والوجل ده، انت عايش كده؟ لا. المعنى ده يفسره كلام العلماء عن أنواع الأمل. الأمل نوعين، أمل محمود وأمل مذموم. يقول ابن حجر في الفتح، آمالك على حالين، فحال تكون فيها قريبا من أملك ولا يشغلك ذلك عن آخرتك فهذا الأمل المحمود. اللي أنا لسه قايله لك دلوقتي، فكر في بكرة، بس فكر في بكرة ده هيكون إيه في رصيد حسناتك اللي هتقابل بيه ربنا. فكر في بكرة إنك هتبقى أحسن، علشان الناس ثلاث أنواع، واحد النهاردة أحسن من امبارح فده المرحوم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، واحد النهاردة زي امبارح فده المغبون. عارفين لما ربنا سمى يوم القيامة يوم التغابن؟ يعني يوم الخسران، انه ما جاتش، انه ما تقدمش، انه ما قربش من ربه القريب، انه ما قصرش المسافات، انه ما استمتع بلذة القرب من ربه فخسران. واحد النهاردة أسوأ من امبارح، الكرب في النازل والرجلين بتغطش في الوحل وهو مش داري، فذلك الملعون. فلما تحسبها كده تقول لا أنا لازم أتقدم، لما تفكر في بكرة في أنه فعلا الهدف اللي أنت بتفكر فيه ده، إن كان جواز، إن كان شغل، إن كان رزق، إن كان في الآخر خالص والله أنا ما بفكرش فيه إلا بس أن ربنا يرضى عني، يبقى ده خير. إنما بتفكر فيه عشان تعيش وتتبغضد وتعيش الدنيا، هو ده الأمل المذموم. عايش فلوس ليه؟ عايش فلوس ليه؟ علشان أعرف أعيش حياتي. طب لو هو كفاك عايزهم يزيدوا ليه؟ علشان الواحد مثلا يوسع في داره، النبي قال اللهم وسع لي في داري، كويس، وتوسع في دارك ليه؟ عشان أعرف أعبد ربنا بجد، ولا عشان الناس تقول، ولا علشان تحش؟ ما هي النعمة مش هتبقى حلوة، تصور أنت عجبت بيت حلو وفرشته بأحسن فرش وجبت الناس بقى، وناس أول ما دخلوا إيه ده، لا ذوقك وحش قوي، اتمغصت النعمة ما بقاش لها طعم، وتلاقي نفسك قاعد بقى كده على انك جايبها بكذا، تلاقي نفسك قاعد بتتكلم يا جماعه انتوا مش واخدين بالكم ده معمول بكام الف. يحصل كده تلاقي واحد جايب مثلا لبس جديد فشكله مش حلو قوي يعني، فجايبه برقم فلكي يعني مثلا، يقول لك ايه رايك في البتاع ده؟ تقول له ماشي ايه؟ لا ما ينفعش ماشي دي، ده بكذا. تعال ده ابني كام؟ ده امثالك ما يعرفوش يلبسوا الحاجات دي عشان بس خاطر يعني، هو خلاص بقى اتصرف، ما هو جايبها ليه؟ ده بقى مش جايبها علشان خاطر ان هو بيلبس لبس حسنا، ان الرجل يحب ان يكون حسنا ومظهره حسنا، انه بيحب ان يكون شكله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض، يهتم بحسن المظهر وحسن المخبر. هو فعلا كان بيلبس كده ولا هو كان بيلعب عشان الناس تقول؟ وكان بيتجوز ويحطها جنبيه في الكوشه ويخلي الناس كلها تتفرج عليه ليه؟ هي دي مش دياسه؟ عايز الناس تتفرج على لحم مراتك ليه؟ عايز الناس تتفرج على مراتك قاعده بتترقص في الافراح ليه؟ عشان خاطر الناس تخرج تقول ده كده، ده مش ممكن، ده واخد واحده مش ممكن، صاروخ ارض جو. هو كده فاكرها، هو يتبسط قوي ويحس بقى ان هو يعني ايه تمام، عرف ينقي. انما لو الناس ما قالتش تبقى مشكله. شفتوا البلاوي؟ مش ده صح؟ هم يضحك وهم يبكي. فانت عايزها ليه؟ انت عايز منها ايه؟ انت عايزه يرضى ولا الناس ترضى ولا تحقق ذاتك؟ هو ده الموضوع. عشان كده تعالوا بقى ناخد الوصفه في العلاج خطوه بخطوه بقى معايا كده. هنتكلم على اربع حاجات ناخدهم بشكل تدريجي وبخطه عمليه ازاي نشيل سور الامل ويبقى الموت منا على ذكرى، ويبقى ذكر الموت شيء ايجابي يخلينا نشتغل صح عشان بنعمل لاخرتنا، مش ان هو يبقى شيء كريه ويخلينا مش عارفين نعمل اي حاجه والواحد قاعد بيموت بالبطيء. لا ناخدها ازاي؟ اول خطوه تقعد قعده محاسبه ومعاتبه لنفسك. لازم تيجي كده الاول لحد امتى؟ اخرتها ايه؟ اخرتها ايه معاك يا نفس؟ اخرتها ايه الحال اللي ما يرضي ربنا ده؟ لغايه امتى الواحد يقع في المعاصي دي والذنوب دي؟ امتى بقى يخلص؟ امتى بقى ينضف؟ امتى بقى يتغير؟ فوقي، العمر قصير والموت قريب. يعاتب نفسه، يذكر نفسه، فرحانه ليه بالدنيا؟ دنيا جايله، هي دامت لحد، اخرتها ايه؟ اجمع في الفلوس وبعد كده ياخدها الورثه والله اعلم هيعبدوا ربنا بيها ولا هيعربدوا بيها في الارض؟ اخرتها ايه؟ بفكر ازاي؟ الاخره عنده، نقطه النهايه عنده. استشعري كده يا نفس وانت واقفه بين ايدين رب جليل عزيز ذو انتقام الواحد القهار. قل لها وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن
أحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض
سلم يا رب اغفر لنا وارحمنا يا رب يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك ذكرها عاتبها حاسبها حتى تأخذ الخطوة التالية في التغيير. الخطوة الثانية بعد ما يكون عندك الاستعداد بعد ما تكون خدت القرار بعد ما عاتبت نفسك وأنبتها وقفت وقفة المحاسبة دي إنك تبتدي تقول لا لسوف اترك التسويف وقصر الأمل. طب بيحصل إزاي؟ هناخدها برضو في نقط. النقطة الأولانية إنك تعرف عظم الكرامة لمن قصر أمله اللي بيقصر أمله اللي هو مش بيقول لسه وبكرة وسوف. ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه بأربع حاجات. قال نصر بن محمد الشمرقندي من قصر أمله أكرمه الله تعالى بأربع كرامات. أولا أن يقويه على الطاعة لأن العبد إذا علم أنه يموت عن قريب لا يهتم بما يستقبله من المكروه خلاص مش هتفرق فتلاقيه قوي في طاعة الله. اثنين تقل همومه لأنه إذا علم أنه يموت عن قريب لا يهتم بتلك الهموم. يبقى الأولانية إنه هيبقى أقوى في الطاعة ومشغول بيها. الثانية هيروح منه هموم الدنيا ومشاكلها. الثالثة يجعله راضيا بالقليل يرضى بما يقسمه الله أصلها دنيا إنما هو طعام دون طعام. يا عم أكله وحتعدي
وإنما هو سراب دون سراب، وإنما هو لباس دون لباس، وإنما هي أيام معدودة. سيبقى راضي بما يقسمه الله. الأمر الرابع، ينور الله له قلبه، فقلبه فيه جوه لمبة مصباح بتوضح له الطريق، فهو ماشي تلاقيه يرى الحق حقا ويرزق اتباعه. وهو ماشي قلبي مش واخدني، مش عايز اروح لحتة دي، مش عارف، حاسس ان في حاجة، نور الله له قلبه. النقطة الثانية عشان تترك التسويف، اعدد نفسك في الموتى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء رضي الله عنه: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واعبد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب. حديث رواه الطبراني صحيح الألباني. قال له الوصية الجامعة، قال له ايه؟ اعبد نفسك في الموتى، يعني حط نفسك ان انت ميت بكر، هتعمل ايه؟ هتقيم الليلة صح؟ لو فايتك حاجة هتلحق تستدركها، لو عندك مظلمة الواحد هتطلع سماعه التليفون وتقول له ابوس ايدك سامحني انا خايف، القى الله عز وجل بمظلمتك. لو عامل اي حاجه هتستدرك حالك بسرعه. اعبد نفسك في الموتى. كان داود الطائي يقول: لو املت ان اعيش سفرا لرايتني قد اتيت عظيما، ده انا عملت كبيره من الكبائر، كيف اؤمل ذلك وارى الفجائع تغشى الخلق في ساعات الليل والنهار. ده انا ما يبقاش عندي عقل. يبقى اعبد نفسك في الموتى. الخطوه التاليه، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابه ازاي على قشر الامل. انا هديك ثلاث اربع مشاهد وعيش معايا المشهد كده، عشان دي التربيه الواقعيه اللي النبي رب الصحابه عليها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر، والحديث في البخاري، قال: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. غريب، انا عايش في بلد مش بلدي، يبقى هعمل ايه؟ انا غريب عنها، فيدوبك هفكر في مكان اللي انا استقر فيه. يعني انا دلوقتي رحت سافرت مثلا اي بلد، رحت اسكندرية، انا في اسكندرية غريب مش بلدي. طيب الحاجة من اتنين، يا اما انا هاخد اسكندرية دي مكان اقامة، فهنزل ادور على شقة واسكن فيها، لكن طول ما انا فيها هبتدي اقضي مأموريتي عشان ارجع. هي كده كأنك غريب، ادي المأمورية علشان هي ايام ودار الاقامة الجنة. او عابر سبيل، هيعدي على المكان هيقعد فيه ياخد زاده ويستريح شوية، وبعد كده ينتقل الى المكان اللي هو قصده. فالدنيا كبري، ما ينفعش الواحد يقف على الكبري، يقف على الكبري وما يمشيش. يا عم يا بتعدي كده يا ترجع اوقفلك في حتة، انما واقف في نص الكبري تعمل ايه؟ هو ده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده لابن عمر في رواية الترمذي زيادة، قال له: وعد نفسك من أهل القبور. رد ابن عمر بقى لما روى الحديث، روى لمجاهد، مجاهد ده من كبار السبعين، قال له ايه بقى؟ راح روي له الحديث وقال له: يا مجاهد، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمشيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. اسمك عنده فوق ايه؟ الراجل كان بيناجي ربنا ويقول له: وما اسمي عندك يا علام الغيوب. اسمي عندك فوق ايه يا رب؟ صالح ولا شقي؟ اسمي عندك عابد ولا فاجر؟ اسمي عندك تقي ولا عاصي؟ اسمي عندك ايه؟ وانت النهارده في وسط الناس اسمك حي، وقد تكون غدا فلان الله يرحمه. فابن عمر شوفوا خد الرسالة، اتربى على المعنى، انتقلت الرسالة لزمن التابعين قويش القرني، قالوا له: كيف الزمان عليك؟ ايه أخبار الدنيا؟ قال: كيف الزمان على رجل إن أمشى ظن أنه لا يصبح، وإن أصبح ظن أنه لا يمسي، فمبشر إما بجنة أو بنار. جنة ونار، يا ترى هيصبح علي الصباح هكون من أهل الدنيا وهقدر أتزود للجنة، ولا الأمر غير كده؟ أدي حاجة النبي يقول لهم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شوفوا الموقف الثاني. مر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أبو داود والترمذي وابن ماجه على عبد الله بن عمرو. الأولاني كان عبد الله بن عمر، ده عبد الله بن عمرو. مر عليه لأبي رمم بيته هو وأمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عبد الله فقال له: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، وها البيت عايز ترمم، وها فنحن نصلحه. طيب هو ده غلط؟ مش غلط، بس النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبعث له رسالة. انت بتعمله ليه؟ بيجدده ليه؟ اوعى يكون قلبك متعلق بيه. ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله. هو الواحد ممكن البيت يبقى احب اليه من الله ورسوله؟ امال يعني اللي بيطلع يسافر له قد كده علشان يجيب هنا بيت حلو ويبنيله ويسويله ومضيع دينه؟ المعنى ده لو متوظف لخدمة الهدف الحقيقي في الحياة يبقى مفيش مشكلة، انما لو كان علشان كلام الناس والنفس يبقى هو ده. فمساكن ترضونها احب اليكم. راح النبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عبد الله، الامر اسرع من ذلك. يمكن ما تلحقش ترمم البيت. بيبعث له رسالة انه ما يفكرش انه هيخلد فيها فيرضيه على المعنى. بصوا على طول رسائل كده علشان الصحابة الدنيا تتشال من القلب. عبد الله ابن عباس بقى، احنا خدنا الثلاث عبادله اهو، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وادي عبد الله بن عباس. قاعد مره بص لقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج يقضي حاجته، فلما رجع لقى النبي صلى الله عليه وسلم بدا يتيمم. فبص ابن عباس فقال له: يا رسول الله، ان الماء منك قريب، يعني ممكن نتمشى شويه كده، ممكن نروح لغايه مثلا يعني قدامنا كيلو كده ولا حاجه، نروح نجيب الميه. فالنبي قال له: وما يدريني لعلي لا أبلغه. الفقهاء خدوا على فكرة الحديث ده خدوا منه فايدة، إن الواحد لو تيمم، لو أنا من الناس المعذورة فتيممت ثم جاء الماء أثناء الوقت، يعني تيممت في الحتة الفلانية وبعد كده لقيت حنفية مية على بعد شوية ولسه وقت الصلاة وأنا كنت صليت خلاص، هل أعيد؟ قالوا: لا يعيد. مفهوم؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو ما يدريني فتيمم بيها. المهم الشاهد بص الرسالة، ده بيتوضا قدامه او بيتيمم قدامه يروح باعث له على طول الرساله: وما يدريني لعلي لا ابلغه. شوفوا موقف رابع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ الحديث في المسند وسنن ابن ماجه وصححه الالباني: اذا قمت في صلاتك فصل صلاه مودع. ماشي كده؟ عشان وانت واقف الصلاه يمكن تكون اخر صلاه، فده من اعظم الاسباب الخشوع، انك حاسس ان دي اخر صلاه فدلوقتي هاجم عليك. طب هنعمل ايه؟ يا عم اسكت، يمكن اخر صلاه. طب مفيش، خلينا نصلي يا عم، يمكن هي دي الصلاه اللي تدخلنا الجنه. فيصلي صح. بصوا بقى كلام النبي ده بيأثر فيهم ازاي. انا عايز طول الوقت اجيب لكم الحدث كلام النبي واشوف رد فعل السلف، عشان الرد عندنا ما احنا سامعين الحديث مليون مره، والائمه بيقولوا يا جماعه صلوا صلاه مودع، واللي بينصب بينصب. ليه بقى؟ هم التلقي عندهم مختلف. بصوا السلف يعملوا ايه. محمد ابن ابي توبه بيخبر بيقول: كنت عند معروف الكرخي، دول من ائمه السلف، فاقام الصلاه. فمعروف قال لمحمد ده، قال له: تقدم للصلاه، خش صلي. فمحمد قال له: انا لو دخلت صليت يمكن ما اعرفش اكمل الصلاه، ان صليت بكم هذه الصلاه لم اصلي بكم غيرها. بيقول له: انا يمكن ما اعرفش اصلي، فانا تبقى اخر صلاه اصليها بيكم. بص بقى الثاني اللي متعلم من هدي النبي، راح قال له ايه؟ قال: وانت تحدث نفسك ان تصلي صلاه اخرى، نعوذ بالله من طول الامل، فانه يمنع خير العمل. هو بيقول له دي اخر صلاه، انت فاهم مين الموقف؟ يعني لما تيجي تقول لي مثلا ايه، خش صلاه، طب خلاص اخر مره عاملها، مش عاملها ثاني عشان بس تحارس خلاص. فقال له: انت حاسب نفسك هتصلي صلاه ثانيه كمان؟ نعوذ بالله من طول الامل. شفتوا النبي بيعلمهم ازاي؟ فحط قدامك المشاهد دي علشان تقصر املك وتتعلم ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربيهم على هذا المعنى. خدنا كده مرحلتين، المرحله الاولانيه كانت ان احنا هنقف وقفه الايه؟ المحاسبه والمعاتبه للناس، وبعد كده هنقصر املنا ان احنا مش هنفكر ان بكره الله اعلم ايش هيصبح علينا الصبح ولا لا. الجماعه بتوع علم النفس، علم النفس الاجتماعي، بيقولوا ايه؟ ان الواحد ما يفكرش في امبارح علشان الرسائل السلبيه اللي فاكرها في دماغه ويفتكر بقى ايه يضغط عليه بقى انا ما عملتش والذنوب اللي عملتها ده انا لو قابلت ربنا بيها ده انا شكلي لا خلاص جهنم وبئس المصير. لا يا عم نرفع بقى نعمل اي حاجه ثانيه. ما هو دي بقى الايه ده شغل ابليس لكي لا تقشعوا على مشاكلكم. لا يا عم هيتبدل حسنات ان شاء الله وربنا لو تقبل منك توبتك خلاص. وما تفكرش في بكره لانك ما تعرفش انت هتعيش ولا لا. امال ايه؟ فكر في اللحظه دي ازاي تعيشها صح. هما بيقولوها كده احنا بقى بناخدها عيشتنا الصح ان انا افكر في اللحظه دي ربنا هيرضى عني ازاي؟ هقرب منه ازاي؟ فاهمين؟ يبقى ده فهقصر املي فتيجي تقول لي بكره لما يجي بكره نبقى نشوفها. يا عم ورانا وحاجات يا عم لما يجي بكره نبقى نحلها. ما تشغلش دماغك بكره عامل ايه؟ الله اعلم هنعيش ولا لا. فيريحك جدا وتلاقي نفسك بقيت انسان شاوي نفسيا. جميل؟ طب ناخد الخطوه الثالثه كده احنا خلاص هنشيل فكره بكره الطويل قوي ده وهنبتدي نعيش اللحظه. عايز بقى اشيل علشان خاطر نتعالج من المعنى ده اشيل الدنيا. اعمل ايه عشان اشيلها من القلب وما تبقاش هي اللي محركاني؟ حقر الدنيا في قلبك. يعني ايه حقر الدنيا في قلبي؟ اعرف هي ايه. الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. ابن القيم بيقول الدنيا من اولها الى اخرها لا تساوي غم ساعة فكيف بغم العمر. الدنيا دي كلها ما تشويش ان الواحد يقف يوم الحساب ويشتد عليه الحساب علشان خاطر شهوة ثانية راحت وسابت عقوبات وسابت من وراها مشاكل. فانت هون الدنيا في قلبك. برضو هناخد نفس الدرس. شفتوا النبي اثر امالهم ازاي؟ ناخد برضو النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه عشان الدنيا تتسمى القلب بيربيهم ازاي. الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة بجدي اشك ميت جد ميت منتن ومرمي في مزبلة. في غير صحيح مسلم انه بعض الصحابة حطوا ايديهم على انفهم ياه ايه ده. فالنبي لسه بنقول عليه في منتهى الاناقة والنظافة ويمسك بايديه الشريفة صلى الله عليه وسلم الجدي الاشك. متصورين يعني لو حد مننا عمل الحركه دي لو انت خارجين معايا ورحت ماسك كده ايه يا عم انت مالك اليومين دول ماسك ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسك الجدي الاشك وراح ماسكه كده قدامه وقال لهم ايكم يحب ان هذا له بدرهم؟ ايه رايك؟ تجيب في ربع جنيه؟ ها؟ تجيب في ربع جنيه؟ ايكم يحب ان يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا ما نحب ان لنا بشيء. يعني ايه ده ما يسواش حاجه ده ارمي ارمي يا رسول الله ايه اللي انت ماسكه ده؟ قال فوالله لا الدنيا اهون على الله من هذا عليكم. بص الرساله على طول بتوصل ازاي؟ بيديهم درس واقعي ياه. فلما يجي بعد كده الدنيا تخش للدنيا دي اللي هي الجدي الاشك دنيا ايه يا عم؟ الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله ومن والاه وعالم او متعلم. فيطلع الدنيا من القلب بالمشهد ده. طيب كده ده المشهد عرفنا ازاي النبي بيربيهم على ان الدنيا تتشال. اعمل ايه عملي عشان الدنيا تتشال؟ محتاج اكثر من ذكر الموت. يعني يبقى الكلام في المجالس يعني هو الواحد هيعيش لها الموت هياتينا بس بالشكل الايجابي اللي انا بقول عليه انه الكلام ده يسيب اثر ان الواحد يشتغل لبكره يشتغل لله مش ان هو ييأس ويحبط وما يعملش حاجه. يكثر ذكر الموت انه في مجالسنا نقول ونذكر بفلان اللي مات فجاه وفلان اللي عمله عشان الدنيا تتشال قعده زي اللي احنا قاعدينها دلوقتي. الهدف الاساسي منها انه يكون كده ان احنا نقعد نطلع شويه بقى من الدنيا اللي ماليه قلوبنا ونحط بدلها رغبه في الاخره. فتكثر ذكر الموت. ايه كمان؟ ما تتكلمش عليها كتير. يعني ايه؟ يعني ما تقعدش طول القعدات ما وراناش الا الشقه اللي خدناها في الحته الفلانيه والعشر اللي هنعمل فيه وفلان اللي هنجوزه وعلان اللي هنجوزها ومش عارف ايه اللي حصل والدنيا واللي بيجرى فيها و و و و. خلينا نقول حاجه ثانيه. كثره ذكر الدنيا على اللسان دليل على استحكامها في القلب. رابعه العدويه دخلت لقيت بعض الناس قاعدين يقولوا يا اخي دنيا دنيا ايه؟ اعوذ بالله من الدنيا. اللهم قنا الدنيا وايه الدنيا الدنيا؟ قالت الدنيا عندكم شيء او لا شيء؟ قالوا لا شيء. قالت ولما تشكرون لا شيء طالما هي ما تشكرش؟ طب وانتوا بتتكلموا على ايه؟ دنيا دنيا دنيا. خلاص يعني انا بالضبط كده شيء قاعد انت احنا سايلين الدنيا دي شيء يعني قذر، فانت قاعد كل شيء تقول يا اخي الشيء القذر ده وحش قوي، الشيء القذر يا عم ما خلصنا خلاص. هو كده بالضبط. فانت بتتكلم عنها ليه؟ لو بتتكلم عنها يبقى انت في قلبك شيء متعلق بها، هي كأنها ليست موجودة. تاني حاجة ان انت تتعود، تتعود عشان تطلع الدنيا من القلب، تتعود ان لا تحزن اذا فاتت. هي برضو رؤية في المنام. رابعا رؤية في المنام بعد وفاتها لجارية كانت عندها، فقالت لها الجارية بتقول لها ايه اخبار فلانة، فلانة دي كانت من العبيدات واحدة اسمها عبيدة، فبتقول لها ايه اخبار عبيدة، قالت هيهات سبقتنا والله الى الدرجات العلى. فقالت لها احنا ما كناش حاسبينها كده، كنا عارفينك انت اشد منها يعني في الطاعه و قالت وبما وقد كنت عند الناس اكثر منها، قالت انها لم تكن تبالي على ما اصبحت من الدنيا او امشت. ما بتفرقش. انا دايما اقول للناس يقول لي يعني ايه جبد يا شيخ؟ يعني الواحد يقعد عامل كده وما يعملش حاجة وما يأكلش حاجة ويقعد طول النهار صايم أقول له لا 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 خلاص ما تفرقش ما تفرقش، ربنا موسع علينا الحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، خير ربنا موسع علينا وسع الحمد لله معناش ما تفرقش، كلنا أي أكل شربنا أي شرب لبسنا أي لبس ما تفرقش، هي كده ما تفرقش. لو بتفرق تبقى مشكلة. وصلت؟ فطلعها كده. نعمل ايه بقى خطوة اخيرة عشان الدنيا؟ ادم الاستعاذة بالله منها. قول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همي ولا مبلغ علمي. اخر حاجة في الجدول نفدنا معايا الثلاث مراحل. المرحلة الاولانية كنا بنعمل ايه؟ نعاتب النفس ونحاسبها. المرحلة الثانية عملنا ايه؟ عدم التشويف وتقصير الامل. المرحلة الثالثة كنا بنطلع الدنيا من القلب. المرحلة الرابعة لسه كنا قايلين دلوقتي ان انت تعيش اللحظة. المرحلة الرابعة هي عمارة الوقت، ترفع شعار مفيش وقت. شعارك لو انت عايز تجاوب على المعاني اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة دي، لما ربنا يقول لعل الساعة تكون قريبة، يبقى انا لازم الحق، يبقى مفيش وقت. شوف ربنا جعل الوقت ليه. ربنا يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ليه يا رب؟ لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. جعل الليل والنهار يعني جعل الوقت، جعل الزمان، ويختلف ليل ونهار 24 ساعة، ويوم يؤدي إلى يوم يؤدي إلى أسبوع، وأسبوع يجيب شهر. ليه النظام ده؟ لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. شوفوا نفس الكلام كل مرة نقول النبي ربانا إزاي على المعنى، إزاي رباهم على معنى تعظيم الوقت. يقول لهم ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم بادروا اجري الحق مفيش وقت، بادروا بالاعمال حيتنا كقطع الليل المظلم. الدنيا انت مش عارف فيها ايه، النهارده بنشتكي من غلاء الاسعار ومش عارفين بكره يحصل ايه، انت النهارده بتشتكي ان ما عندكش مش عارف ايه وايه، ما تعرفش بكره هيحصل فيه ايه، انت النهارده في المسجد بكره الله اعلم هتبقى فين. بادر بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا زي الفل شيخ ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالحق الحق اعمل لك رصيد ينفعك يدفع عنك، ربنا بيدافع عن الذين امنوا. فلما يبقى عندك رصيد ليك شيء عند ربنا هيحفظه لك، احفظ الله يحفظك. انما لو مالكش رصيد هتتاخد في الطيار. فيردينا النبي صلى الله عليه وسلم على ان احنا نجري. يقول لنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابو داود صحيح الالباني التؤدى في كل شيء، كل حاجه فكر كده وتمهل وخدها ايه بالراحه، واحد اثنين ثلاثه الا امر الاخره. التؤدى في كل شيء الا عمل الاخره. انت دلوقتي عايز تعمل ايه؟ عايز دلوقتي تلحق وانت قاعد دلوقتي تعرف تقول سبحان الله وبحمده؟ قولها. الله اعلم هتعرف تقولها في وقت تاني ولا لا. احد الناس الطيبين يعني ما شاء الله مجتهد وطاعة ربنا سبحانه وتعالى وبيعمل اعمال خير، فمرة اتصل بيا كان بيعمل عملية في ظهره فقال لي اتشليت يعني
انت بقى تسمع الكلام ده جسمك يتلبس لما تحس كلام من واحد من اهل البلاء وهو بيتكلم بمنتهى الرضا. اللهم لك الحمد خير ان الحمد لله دلوقتي عاكف على حفظ القرآن. انت النهاردة ماشي على رجليك، الله اعلم بكرة هيبقى ايه حال، كم سنة؟ 20 سنة. الحق مفيش وقت. فلما تتعلم المعاني دي تبتدي بقى تغير حاجات كتير قوي في حياتك. اتفقت معكم من اول الدرس على اني هقول لكم ازاي نتخلص من موضوع فجأة الموت، صح؟ قلنا نحط حاجة في الوصفة، فدي اخر حاجة في الوصفة. هقول لكم ثلاث حاجات بيها ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحفظك من فجأة الموت. احنا خدنا 4 نقط عشان ما ننساش الدرس، والنقط فيها علشان عايزين نتغير، عايزين النهاردة يكون لحظة فاصلة في حياتنا، مش كل مرة تسمعه للسماع. كفاية بقى بقينا نقول من كتر السماع الفضائيات ومشايخ وكل حتة واوا بقينا سميعة وفتوى كلام. كفاية كلام وكفاية سماع للسماع. وانا قعدت كده قعدت وقت ظريف وقضيته في المسجد وسمعت كلمتين حلوين والله اتأثرت قوي وبتاع، ان شاء الله هتغير. وبعد كده كل سنة وانت طيب. الدنيا تلاهي يا عم الشيخ، هنعمل ايه ولغاية امتى؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ثلاث حاجات بقولها لكم بسرعة ازاي لا يبغتنا الموت دون استعداد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اول شيء ان تحافظ على هذا الذكر كل صباح ومساء من جملة اذكار الصباح والمساء. روى ابو داود صححه الالباني عن ابان ابن عثمان، ابن عثمان ابن عفان. ابان كان سيدنا عثمان ليه ابن اسمه ابان. عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء. أيوة لم تصبه فجأة بلاء، ما يبقاش معذب أو معاقب أو مبتلى بفجأة النقم. الشاهد الراوي يقول إيه؟ فأصاب أبان الفالج. الفالج ده يعني شلل نصفي، جاله شلل نصفي. فأصاب أبان الفالج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه. لا إله إلا الله، أمال أنت يعني مش عارف تشغل نفسك، أمال فجأة البلاء إيه؟ فأخذ ينظر إليه فقال ما لك تنظر إليه؟ ببص لي على إيه؟ فوالله ما كذبت على عثمان، أنا ما كذبتش على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. شفتوا بقى المهم من الموضوع زي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ما قالهاش مرة أصيب. فيبقى دوام الاستعاذة بها ليل نهار. الأمر الثاني علشان ربنا سبحانه وتعالى لا يصيبك بهذا البلاء، احمد الله على العافية. وبالذات تعود مريض أو حد من أهل البلاء وإحنا معديين وشايفين العربيات كده متكسرة، وليه ما يحصلناش إحنا وعربيتنا تتقلب؟ قلت يا جماعة كلكم تذكروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا. فأنا كنت بقول اللي مش عايز ربنا يبتلي بالأمراض المستعصية دي وصفة علاج ممتازة، خد بعضك واطلع على بكرة على معهد الأورام السرطان و و و، وأول ما تشوفه المبتلى قدامك وفي سرك علشان خاطر ما تحرجوش قول الكلام ده: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال النبي ايه بقى؟ من قال كذلك لم يصبه ذلك البلاء. لو كده يبقى انت حمدت الله على العافيه. الامر الثاني انك تقول هذا الدعاء. الامر الثالث انك تدعي ربنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول حديث صحيح مسلم: اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع شقتك. فتبقى برضو علشان خدنا 3 حاجات اهو حتى لا يبغتنا الموت. فإذا قال الله جل وعلا وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. كنت على استعداد. قال خليد العصري: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا،
وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا،
فعلاما تعرجون. رحيم فين؟
وما عشيتم تنتظرون. الموت
هو أول وارد عليكم من الله، إما بخير وإما بشر، فيا إخوتا شيروا إلى ربكم شيرا جميلا. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه.
قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.